مؤمنين. قال الله جل وعلا في محكم كتابه وفصيح خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في هذه الآية المباركة أمر من الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا بأن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة. ووقاية النفس ووقاية الأهل من النار مطلوب بها جميع المكلفين وليس خصوص الذين آمنوا، لأنه ينبغي من كل مكلف أن يقي نفسه وأن يقي أهله من النار التي وقودها الناس والحجارة. ولكن الله سبحانه وتعالى خاطب الذين آمنوا باعتبار أن الذين آمنوا هم الذين يمتثلون التكاليف الشرعية والأحكام الإلهية ويستجيبون لأوامر الله سبحانه وتعالى، فلذلك ورد الخطاب لهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. وإن كان الخطاب أو المراد بالتكاليف جميع المكلفين يا أيها الناس قوا أنفسكم، ولكن خاطب الذين آمنوا باعتبار أنهم هم الذين يمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى. ووقاية النفس من النار تكون بامتثال التكاليف الشرعية، فعل الواجبات، ترك المحرمات، هو الذي يحقق ملكة التقوى عند المكلف، لأن المتقين هم الذين يفعلون الواجبات وينتهون عن المحرمات. طبعا درجة الورع أعلى من درجة التقوى. التقوى كما قلنا فعل الواجبات وترك المحرمات، وأما الورع فهو بالإضافة إلى ذلك الامتناع عن الشبهات، الامتناع عن الشبهات، وإن كان هو الشبهة ليست محرمة، مثل إذا جئت إلى سوق المسلمين ووجدت طعاما واحتملت فيه أنه غير مذكى، فيجوز لي أن آكل باعتبار أنه من سوق المسلمين، لكن إذا حصلت قرائن قوية يحصل معها نوع ظن عندي أن هذا غير مذكى، لأن البائع لا يبالي بالحلال وبالحرام، مقتضى الورع أنني أتجنب هذا الشيء لأن هذا صار شبهة. فوقاية النفس تكون وتحصل بفعل الواجبات وترك المحرمات. ووقاية الأهل، أنا كيف أقي أهلي من النار؟ وقاية الأهل تحصل بأمر الأهل بالمعروف وبالنهي عن المنكر. طبعا أولا مسألة الأهل تشمل بالنسبة إلى الرجل تشمل الزوجة وتشمل الأولاد، فالزوجة أهل والأولاد أهل. وقاية هؤلاء من النار بتعليمهم الأحكام الشرعية، بتعليمهم الوظائف الذين هم مكلفون بها. الأولاد مثلا أعلمهم الصلاة، أعلمهم الوضوء، الطهارات، وغير ذلك من الأمور الواجبة عليهم. كذلك بالنسبة إلى الزوجة، بالنسبة إلى الزوجة أعلمها الصلاة الصحيحة لعلها هي تعلمت الصلاة في بيت أهلها، ولكن هل هذه يعني حصلت بطريقة صحيحة؟ ربما تكون وربما لا تكون. فهنا أنا أحاول أن أتأكد من صحة أعمال الزوجة، طبعا بالنسبة إلى الرجل يتأكد، بالنسبة الآن إلى المرأة، المرأة أيضا إذا كان زوجها أكثر معرفة منها بأحكام الشرع هي تحاول أن تعرض عليه وضوءها، صلاتها، العبادات التي هي محل الابتلاء مثل الغسل، مثل الأعمال الأخرى التي هي مكلفة بها. فإذا مسألة وقاية الأهل تحصل بتعليم الأهل، وتحصل بالتأكد من صحة عبادة الأهل والأولاد. نحن نريد أن نصب النظر ونركز الحديث في ما يتعلق بوقاية الأولاد المراهقين والفتيات المراهقات. يعني إذا كان أب أو أم ولديهم ولد مراهق قريب من البلوغ أو لتوه قد بلغ وتجاوز البلوغ، أو لديهم فتاة بنت مراهقة قريبة البلوغ أو لتوها قد بلغت، ما هي الأمور التي ينبغي أن نلتفت إليها في مسألة وقاية هذين الشخصين من النار؟ طبعا أولا من الأمور المهمة أن نتأكد من صحة أفكارهما وصحة معتقداتهما. بالنسبة إلى الولد المراهق والفتاة المراهقة، الآن هم أو هما في مرحلة تكوين الآراء. الشخص متى يكون لنفسه آراء؟ يكون لنفسه آراء في هذه الفترة، في فترة المراهقة، يبدأ يستقل بآرائه، ينقح الآراء التي تأتي إليه، يبدأ الآن ينخل هذه الآراء، ما هو الشيء الذي يقتنع به فيقبله، وما هو الشيء الذي لا يقتنع به فيرفضه. في هذه الفترة، فترة تكوين الآراء، ينبغي أن نغتنم هذه الفترة بالتعليم. يعني الطفل أو الولد أو البنت يحتاج إلى تلقين المعتقدات الحقة، أن يفهم المعتقدات الحقة. طبعا التفهيم لابد أن يكون بالأسلوب الصحيح، بالأسلوب المقنع المقبول. يعني الآن ربما من الأساليب التي تتبعها بعض الأمهات في مقام مثلا تقوية العقيدة بأهل البيت عليهم السلام أجمعين، مسألة الكرامات والمعجزات. فنفرض أو نسوق إلى الفتاة أو نسوق إلى الولد معجزات أهل البيت التي ربما الولد لا يتعقلها، أو ربما تكون أعلى وأكبر من ذهنه فلا يقبلها. أنا لا يمكن أن أقبل معجزة لشخص إلا إذا عرفت من هو ذلك الشخص. فأولا نحتاج إلى تعريف الولد والبنت بأهل البيت عليهم السلام، نبين لهم من هم أهل البيت، نبين لهم ما هو مقام أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. إذا فهم مقام أهل البيت سلام الله عليهم وأنهم لهم هذه الكرامة عند الله سبحانه وتعالى، لا يمتنع على الله أن يسوق على أيديهم المعجزات، لا يمتنع على الله أن يسوق على أيديهم الكرامات. وليفهم الولد أن مثل هذه الكرامة هي بقدرة الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي أجراها على يد الإمام المعصوم عليه السلام. فهنا تكون مسألة تلقين المعتقدات للولد في هذه الفترة، لأنها فترة تكوين الآراء، وهذه الفترة ترسخ فيها المعتقدات أكثر، لأنه كما يقولون التعليم أو العلم في الصغر كالنقش في الحجر، يعني شيء يثبت يكون ذلك بالطريقة الصحيحة المقبولة التي تجعل الولد يتقبل المعتقد الصحيح في أهل البيت عليهم السلام أجمعين. هنا طبعا مسألة التعليم تكون في الغالب تصطدم بمنابع أخرى من تعليم، مثل المدارس. ربما في المدرسة تطرح عليه بعض الأفكار، ربما في الطريق، ربما من صاحبه أو الفتاة المراهقة من صاحبتها، يعني هناك آراء، هناك معتقدات أخرى يتلقاها الفتى أو تتلقاها الفتاة، هذه تحتاج إلى تنقيح، تحتاج إلى بيان. ولذلك ينبغي للوالدين في مسألة، في هذه النقطة بالخصوص، مسألة الاعتناء أو مراقبة الولد ومراقبة البنت في المعتقد، ينبغي لهم مراقبة الأولاد والفتيات في كل أمر يتلقيانه، في كل أمر يتلقيانه من أي منبع من المنابع، كل أمر يتلقيانه من أي منبع من المنابع ينبغي التدقيق فيه وينبغي المراقبة. يعني أجد ماذا أعطي ابني في المدرسة، ماذا سمع من الآراء، ماذا سمع من الأفكار، أحاول أن أسأله، أن أسمع منه، أن أسمع رأيه، وأن أبدي له الرأي الصحيح والمعتقد الحق بالدليل المبسط المقبول. فنحتاج إلى المراقبة ونحتاج إلى المتابعة أيضا، خصوصا في المراحل الحرجة من المراحل الدراسية مثل المتوسطة مثلا، هذه مرحلة حرجة، فهنا أتابعه، أسأله مرة بعد مرة، أشجعه على أن يسألني، أشجعه على أن يبدي لي ما في نفسه وما سمع. ولذلك كان أحد العلماء إذا سأله ابنه سؤال، لأنه يسمع من بعض الناس، يعني كان هذا العالم في النجف، وكان في فترة من الفترات صارت تيارات في النجف وفي عموم العراق، تيارات شيوعية وغيرها، فكان الشباب المؤمن يتعرضوا إلى إشكالات من الشيوعيين ومن غيرهم، العلمانيين وغيرهم. فهذا يأتي ويسأل أباه، وكان أبوه من العلماء الأجلاء، فيجيبه بجواب حسن ويعطيه دينارا، يقول كل مرة أنت تسألني أو تحاول أن تشكل على الدين والمذهب أنا أعطيك جائزة. هذا نوع تشجيع. أما أنه يسألني السؤال وأنا أقول له مثل ما بعض الأمهات، إذا الولد سأل سؤال في المعتقد في المذهب تقول لي يعني أنت تشك في أهل البيت، الله يلعن الشاك في أهل البيت، لا، هذا مو جواب، لابد أن يكون جوابا علميا مقبولا. أما مسألة أنه تشك أو لا تشك، أنا أريد أن لا أشك، لكن بالطريقة الصحيحة بالاقتناع. فإذا النقطة الأولى في مسألة وقاية الأولاد من، خصوصا طبعا في فترة المراهقة، الوقاية من النار تكون بالمراقبة في الأفكار وفي المعتقدات، وتكون بتمحيص الآراء، أولا بالتعليم، ثانيا بتمحيص الآراء التي يتلقاها، ثالثا بمتابعة الولد في مراحله الدراسية أو مراحله التي يتدرج فيها في التفكير. شيء ثاني أيضا ينبغي وقاية الابن والبنت منهما، مسألة مراقبتهما في اختيار الأصحاب والخلطاء، لأن الفتى والفتاة في هذه المرحلة يحتاجان بطبيعة الإنسان إلى من يسكنان إليه. الفتى يحب صديق له يوافقه في آرائه، ترتاح إليه نفسه، يصاحبه، يخالطه، يخرج معه. كذلك بالنسبة إلى الفتاة، تصاحب لها فتاة أخرى في سنها، تأنس إليها وتصاحبها وتخالطها. هنا ينبغي من الوالدين المراقبة، مراقبة الأبناء في هذه النقطة، أولا باختيار الصديق وبتعليم الولد والبنت من هو الصديق الذي ينبغي اختياره. ولذلك كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوصي بعض أبنائه: يا بني لا تصاحب الفاسق والكذاب والأحمق والبخيل. الفاسق يشجعك على الفسق، لأنه فاسق يرتكب المحرمات فيهون لك المعاصي ويحببها إليك، والإنسان يتأثر بصاحبه وبصديقه. وغير مسألة التأثر، مسألة السمعة، اكتساب السمعة، أنت تكتسب سمعتك من صاحبك. صاحب من إذا صاحبته زانك، لا أنه ولا تصاحب من إذا صاحبته شانك، بحيث يقال: من صديق فلان؟ يقال: فلان. عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. كل إنسان يقتدي ويتأثر بصاحبه وبصديقه. فإذا كان فاسق يتعلم منه الفسق ويشجعه على المعاصي. أيضا الكذاب، فإنه يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب. يعني شيء قد وقع يقول لك: لا ما صار، أنا اليوم كنت في السوق ما حصل هذا الشيء، وهو كاذب، قد حصل. فشيء قريب قد وقع يبعده عنك وينفيه، ويقرب لك البعيد يقول لك: أنا اليوم كنت في المكان الفلاني وحصل كذا، أو قال فلان كذا، وهو كذب وافتراء. والبخيل، هذا البخيل يشتريك بدرهم ويبيعك بدرهم، لأن المال أعز عليه منك، فلا يبذل لك ماله وإن كنت في أمس الحاجة إليه، بل يبيعك بأبخس الأثمان. وأيضا لا تصاحب الفاسق والبخيل والكذاب والأحمق، فإن الأحمق يعني الذي معه نوع خفة عقل وبساطة، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، هو مخلص لك ويحبك، ولكن لحماقته يتصرف تصرفات هوجاء فيسبب لك المساءة من حيث لا يشعر هو ولا يريد. فإذا هنا أمر مهم، اختيار الخلطاء إلى الأبناء. أيضا من النقاط الأخرى، طبعا هاتان النقطتان التي ذكرتهما أو اللتان ذكرتهما، وهما مسألة مراقبة الأبناء في الأفكار والمعتقدات، ومراقبة الأبناء في الأصحاب والخلطاء، هذه مشتركة بين الولد المراهق وبين الفتاة المراهقة، لكن هناك أشياء يختص بها الولد المراهق وهناك أشياء تختص بها الفتاة المراهقة. يعني ينبغي أن نلاحظ أشياء في خصوص الولد
وينبغي أن نلاحظ أشياء أخرى في خصوص البنت. أما الأشياء التي نلاحظها في خصوص الولد أنه ينبغي أن نحثه ونعلمه على حضور مجالس الذكر ومجالس العلماء ومجالس الرجال النافعة، يعني نكون له نوع جرأة. أولا نعلمه على ما ينفعه، فمجالس الذكر، مجالس التعازي الحسينية، مجالس المحاضرات الدينية، الدروس الدينية، هذه مجالس نافعة نحثه على حضورها فإنها تنفعه وتبصره وتعلمه. لا يكون بينه وبين هذه المجالس فجوة وبعد، فبعد ذلك يجد من المشقة أنه يذهب إلى هذا المكان لأنه لم يعتده. ولذلك نلاحظ أناس رجال في سن متقدمة، هذا لما يقال لماذا لا تذهب إلى المسجد يقول أنا ما تعودت، لم أعتد على ذلك، ما عود من صغره على الذهاب إلى المساجد وإلى حضور صلاة الجماعة وإلى مجالس الذكر ومجالس العلماء، لذلك ربما يحتاج إلى المسألة فلا يذهب إلى العالم فيسأله. لماذا؟ لأنه لم يعود. فينبغي في هذه الحالة أن الأب يعلم ابنه على حضور أمثال هذه المجالس. بالنسبة إلى مجالس الرجال، مجالس الرجال النافعة، لأن في مجالس للرجال مضرة، مملوءة بالغيبة، مملوءة بالنميمة، مملوءة بالتعرض إلى أعراض الناس أو بالألعاب التي يعبر عنها مسلية ولكنها محرمة، مثل لعب الورق، لعب غير هذه الألعاب التي هي تعرف عليها في بعض المجالس. لا، حضور مجالس الرجال النافعة يكتسب منهم آداب، يكتسب منهم معارف، يكتسب منهم تجارب، فإن المجالس كما يقولون مدارس. ولذلك نجد بعض الناس وصل إلى سن متقدمة أيضا، مجالس الزحام إذا يذهب فيها يرتبك، لم يعتد أن يخالط الرجال، إذا دخل أراد أن يزور شخص وعلم أن في المجلس في رجال يقول له بعدين أجي لك، لم يعتد على مخالطة الرجال، تصبح شخصيته مهزوزة، لا ثقة له في نفسه. لا، ينبغي تعليم الولد على حضور أمثال هذه المجالس. طبعا هذا نوع من أنواع صقل شخصية الولد. أيضا مما يثقل شخصية الولد إعطاؤه نوع مسؤوليات، مسؤوليات بيتية، مسؤوليات خارجية، تعليمه على تحمل المسؤولية، يبين إليه أنه الآن هو محل للاعتماد عليه، الآن أنت رجل، يشعر بالمسؤولية، يحسس بالمسؤولية. لذلك ورد في بعض الأخبار لاعبه سبعا، لاعب ولدك إلى سبع سنين وصاحبه وضربه سبعا إلى وصل إلى سن 14، يعني هذه فترة التأديب، اضربه يعني إذا كان نوع تأديب، ضرب محبة وتأديب لا ضرب قسوة وتشفي. وصاحبه سبعا، اتخذه صاحبا وزيرا إليك، يعني اعطه الثقة في نفسك، حسسه بأنه الآن هو الرجل من بعدك في البيت وأنك تعتمد عليه وتثق فيه. طبعا من الأخطاء التي يرتكبها بعض الناس أنه مثلا ربما يكون عنده ولد كبير بعد تجاوز 20 ولا يحسسه بأهمية العمل، بحثت عن عمل قال نعم، بحثت ما وجد، ويتركه يتجول في الشوارع والطرقات ويعطي سيارة يتنقل بها هنا وهناك، ويهبط عليه بالأموال، يعطي مصروف. إذن الولد ماذا يحتاج إذا كان مال يحصل عليه من أبيه؟ لا يكلف بمسؤوليات البيت ولا مسؤوليات ثانية، ويعطى سيارة يتنقل بها هنا وهناك. ماذا تترقب من هذا الولد؟ فراغ والشباب وأموال في يده، هذا مدعاء إلى حصول الفساد. إن الشباب والفراغ والجدة، يعني المال، مفسدة للمرء أي مفسدة. لذلك من ضمن تحميل المسؤوليات أنه لا يجعل له الحرية المطلقة ولا يضيق عليه التضييق المطلق يعني الكامل، بل يكون له نوع حرية وله نوع مراقبة. فربما الولد في سن يصبح يعني يخرج مثلا، إذا وصل إلى هذه السن ربما طبعا يخرج مع أصحابه مع أصدقائه، فهنا يراقب متى يخرج من البيت ومتى يرجع إلى البيت. ربما بعض الأولاد يصادف يعني بعض الأحيان أذهب للمسجد عند الفجر أجد بعض الأولاد في الشارع، في الشارع لا من يسأل عنهم ولا من يلتفت إليهم ولا من يحاسبهم. طبعا هذا يسبب انفلات الولد، لا يمكن أنه يترك يخرج من البيت كيف يشاء ولا يأتي إلى البيت متى شاء، بل يجعل له نوع حرية كما قلنا، يعني لا يضيق عليه في كل خروج ودخول تعال وتحاسبه أين ذهبت وأين من أين جئت، ولا تتركه ولا تسأل عنه. هذا طبعا بالنسبة إلى بعض النقاط التي ينبغي أن نلاحظها في الأولاد. وأما بالنسبة إلى الفتاة المراهقة، والفتاة المراهقة هي ينبغي ملاحظتها والعناية بها أكثر من الولد، لأنه تختلف الفتاة عن الولد. الفتاة طبعا هي عرضك وهي شرفك، وأمرت بالحفاظ عليها أكثر من غيرها، أكثر من الولد، وإن كان أنت مسؤول عن الاثنين، لكن الفتاة لرقة مشاعرها ولشدة عاطفتها طبعا ممكن وقوعها في المزالق، ممكن وقوعها أو خداعها أسهل من الولد. فلذلك ينبغي أن نلتفت في مسألة الفتاة طبعا، والمسؤولية العظمى تقع على الأم. الأم هي التي ممكن أن تعرف ابنتها وتلتفت إلى ابنتها، لأن الأم معها في البيت، والفتاة تعطي سرها إلى أمها لا إلى أبيها، يعني بينها وبين أبيها خصوصا في هذه السن حواجز، أما بينها وبين أمها ما في حواجز كثيرة مثل الأب. طبعا من النقاط المهمة التي يقع فيها كثير من النساء في الخطأ أن البنت تصل إلى سن البلوغ ولا تفهم الأحكام الشرعية ولا تفهم الوظائف الدينية التي تلزمها. طبعا الفتاة تبلغ إذا أكملت 9 سنين، إذا أكملت 9 سنين كاملة ودخلت في السنة 10 فقد بلغت ولزمها التكاليف الشرعية. يعني لو أنها ولدت في مثلا في 1 ربيع الأول من سنة معينة، بعد 9 سنين إذا أكملت 9 سنين ودخل 1 ربيع الأول فقد بلغت وتوجهت إليها التكاليف. أنه شلون هذه الآن عمرها 9 سنين بعد نخليها تلبس غطاء؟ ما يمكن، هذه بعدها صغيرة. لا، ليست صغيرة، يجب إلزامها بالحجاب. الآن هذه مرأة، الشارع المقدس جعلها مرأة، أنت تقول هي فتاة طفلة؟ لا، هي مرأة، هي تتحمل المسؤولية، لها هذا المقام، تعامل كإنسان كامل في المجتمع، مو إنسان ناقص. فإذا تعلم في تلك السن تكاليف الشرعية، الوضوء، صلاة، الغسل، جميع الوظائف التي تلزم البالغ تلزمها وينبغي لنا تعليمها. بعض الفتيات ترى الدم، يعني ربما الفتاة ترى الدم في حوالي مثلا، ربما في مجتمعاتنا في سن 13، ليس رؤية الدم هو علامة البلوغ، السن علامة البلوغ، وأما رؤية الدم فهذه علامة كاشفة على أن البلوغ قد حصل من ذي قبل. بعض النساء أو الفتيات يرين الدم ولا يعلم ما هو هذا الشيء ولا يفهم، الأم تقول له أنا استحي أبين إلى ابنتي هذه المسائل. لا، هذا ليس فيه حياة، لا تدع ابنتك تتخبط في متاهات لا تعرفها وتقع في الأخطاء بدون إرشاد منك. قبل هذه المسألة، قبل أن تقع تفهم، وهذه مسألة طبيعية تحدث للنساء، ينبغي أن تفهم، هذه ظاهرة طبيعية عادية، يعني لا أنه إذا وقعت تفاجأ بها وتخاف وتضطرب لأنها لا تعلم ما هو هذا الشيء الذي وجدته في نفسها. وتعلم ما هي وظيفتها إذا رأت الدم. بعض النساء بلغنا ورأينا الدم وتجاوزنا إلى سنين ولا يعلمنا ما هي الوظيفة وما هو غسل الحيض وماذا يلزمها وماذا لا يلزمها. لذلك هذا ترتب على بعض النساء أنها تقضي الصلاة سنين، ما كانت تعلم بالغسل، ما كانت تعلم تفهم أحكام الحيض، تفهم أحكام الاستحاضة. المسائل الابتلائية بالنسبة إليها تبين إليها. هذه طبعا نقطة مهمة. أيضا من الأمور المهمة في غير مسألة التعليم مسائل سلوكية اجتماعية خارجية. مثلا يلتفت إلى الفتاة في خروجها من البيت وفي دخولها، يعني لا تترك الفتاة بدون رقابة، بدون حساب في خروجها وفي دخولها. ولذلك أئمة أهل البيت عليهم السلام أجمعين في وصاياهم إلى شيعتهم أرادوا من النساء عموما، مو خصوص الفتاة المراهقة، من النساء عموما أن يجلسن في بيوتهن ولا يخرجن إلا لضرورة ماسة وحاجة ماسة. ولذلك ورد عن صادق أهل البيت عليه السلام أنه قال: النساء عي وعورة، فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت. البيت هو محل صيانة المرأة ومحل صيانة الفتاة، وإلا تخرج إلى الشارع، تخرج إلى الأسواق، تخرج إلى مجالس نسائية مملوءة بالغيبة، بالنميمة، بالمعاصي، ماذا تكتسب الفتاة، ماذا تكتسب المرأة من تلك المجالس؟ لا، نعم، مجالس الذكر، مجالس المواعظ، مجالس الفوائد، مجالس العلم، هذه هي المسائل، المجالس التي ينبغي الذهاب إليها. بالنسبة إلى الفتاة طبعا تتجنب الذهاب إلى المجالس التي لا تنفعها، التي تضرها. طبعا مسألة الخروج من البيت هذا طبعا له أحوال، تارة تريد الفتاة أن تخرج إلى السوق، تارة تريد أن تذهب إلى المحاضرة، تريد أن تذهب إلى المجالس الحسينية، تارة تريد أن تذهب إلى صاحبتها، تارة تريد أن تذهب إلى بيت قريب لها أو بيت قريبة لها.
بيوت أقربائنا. هنا نلاحظ أن الفتاة ينبغي ضبطها، ضبط خروجها، يعني لا تترك تخرج بالساعة بالساعتين ونحن لا نعلم، تقول أريد أن أذهب إلى بيت صاحبتي، اذهبي، ولا نعلم أنها بالفعل ذهبت أو لم تذهب. لا، ينبغي ملاحظة الفتاة في هذه النقطة بخصوصها، لأن مسائل حدثت، قضايا حدثت بسبب ذلك. الوالد أو الوالدة الأم تثق في ابنتها وتطلق لها العنان وتخرج الفتاة وتدخل كيفما شاء. أريد أن أذهب إلى بيت صاحبتي، اذهبي. لماذا تذهب إلى بيت صاحبتها؟ لماذا تذهب؟ لعل لصاحبتها إخوان مراهقين بالغين. هل تعلم الأم أن هذه الفتاة إذا ذهبت هي في الصوم؟ لا بأس، الأم إذا أرادت أن تخرج تأخذ ابنتها معها، أما أنها تذهب هكذا بلا رقيب، لا، لأن مشاكل حدثت، قضايا وقعت بسبب ذلك. أريد أن أذهب إلى، حتى بعض الأحيان يكون بعض الفتيات يغطين مسألة الخروج بغطاء شرعي، بغطاء إسلامي. أريد أن أذهب إلى المحاضرة، إلى التعزية، اذهبي. في مثلا في بعض الأماكن المقدسة، أريد أن أذهب إلى الحرم، اذهبي. لا، ينبغي ملاحظة الفتاة في هذه النقطة، لا أقل، لا تترك لوحدها يتعرض إليها الذئاب من البشر، أهل السوء، أهل الغايات السيئة، فإنهم كثيرون في المجتمع. لا تترك الفتاة هكذا بلا رقيب وبلا صيانة وبلا محافظة. مسألة الذهاب إلى السوق أيضا حدثت قضايا، في مسألة بعض الأسواق يتجمع فيها الشباب الذين لهم، يعني الشباب أراذل الناس، الشباب الفسقة الذين يذهبون إلى هذه الأماكن للتعرض إلى النساء البريئات، إلى النساء المصونات، ويحصل في أمثال هذه الأماكن الأمور غير المحمودة والأمور غير المرغوبة، فربما تقع المفاسد بسبب ذلك. فينبغي للأم أن تصون البنت عن أمثال هذه الأماكن. أيضا ينبغي ملاحظة الفتاة في مسألة ذهابها إلى أماكن المعاصي. أماكن المعاصي كما ورد في بعض الأخبار مثل الأعراس، مثل الأعياد، مثل النائحات، يعني الذهاب إلى الأماكن التي يحصل فيها خلطة مع الرجال. ولذلك ورد عن صادق أهل البيت عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار. فقيل: وما تلك الطاعة؟ لأن ممكن الإنسان يطيع امرأته في الخير، هذا كيف يكبه الله على وجهه؟ امرأة صالحة، كم من امرأة صالحة تشير على زوجها بطاعة الله بالخير، هذا طبعا طاعتها لازمة. لا، من أطاع امرأته نوع طاعة أكبه الله على وجهه في النار. فقيل: وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب منه الذهاب إلى الحمامات والعرائس والأعياد والنائحات والثياب الرقاق فيجيبها. الحمامات في بعض البلاد، هناك حمامات عامة يستحم فيها النساء، إذا دخلت المرأة بعد تتكشف هناك، فذاك المكان مكان للمعصية، مكان لإبداء العورات، فلا ينبغي للرجل أن يأذن لزوجته في أن تذهب إلى هذه الأماكن. الحمد لله هذه ليست مسألة ابتلائية بالنسبة إلينا، لأن الحمامات الحمد لله الآن موجودة في البيوت. طبعا الحمام يعني الذي للاستحمام، نحن نطلق الحمام على مكان الاستحمام وعلى بيت الخلاء، لكن بيت الخلاء شيء الذي يذهب إليه لقضاء الحاجة، والحمام الذي يذهب إليه للاستحمام فقط. كذلك بالنسبة إلى العرائس، يعني الأعراس، تحصل فيها من المعاصي مثل دق الطبول وضرب الموسيقى والتكشف. بعض النساء يلبسن ملابس بحيث أنها المرأة تكون كثير من أجزاء بدنها مكشوف، فهذه أماكن ليست أماكن طاعة تذهب إليها المرأة. أولا هناك موسيقى، هناك أغاني، هناك طبول ودفوف. المرأة عندما تذهب إلى تلك الأماكن إما أنها تجد بعض النساء المتكشفات فتحب أن تتكشف كما يتكشفن، أو لا، نساء غير متكشفات لكن يلبسن الملابس الفاخرة، لأن هذه أماكن للتباهي بالملابس وبالثياب الفاخرة الغالية الثمن، فهي إما أن تكون قادرة على أن تشتري أمثال ذلك أو تكون غير قادرة. طبعا أمثال هالنوع من الملابس إما أنه ربما تكلف زوجها ما لا يطيق، أو ربما أنه يصيبها نوع حزن أن غيرها يلبس مثل هذه الملابس وهي لا تلبس. على كل حال هي أماكن غير محمودة أنه تذهب إليها النساء، خصوصا طبعا بعض الأعراس، نتكلم في الأعراس التي على هذه الشاكلة، وإلا في بعض الأماكن تكون هناك أعراس تشتمل على مدائح أهل البيت عليهم السلام، تشتمل على جلوات كما يقولون، على أمور يعني ما تشتمل على أغاني، ما تشتمل على موسيقى، أمثال هذه الأماكن لا بأس بالذهاب إليها لأنها ما ليست مجالس معصية. أيضا بالنسبة إلى الثياب الرقاق، هذه مسألة مهمة، يعني ينبغي ملاحظة البنت في ثيابها، هل تلبس ملابس رقيقة شفافة؟ هل أنها تلبس ملابس قصيرة؟ طبعا ينبغي ملاحظتها، لأن أمثال هذه الأشياء إذا تركت الفتاة عودتها على العري والتكشف، مع العلم أنه ينبغي أن تعتاد على الصوم وعلى الحجاب وعلى العفة والستر. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا تخرج المرأة إلى الجنازة ولا تأم الخروج إلا إلى الخلية من النساء. يعني إذا أرادت أن تذهب إلى بيت، طبعا تذهب إلى امرأة، تزور امرأة، تزور خلية، يعني امرأة ما عنده زوج، لأنه إذا ذهبت إلى مكان وفيها، طبعا بحيث أن بعض الأسر ما تكون مأمونة، بعض الرجال غير مأمونين، فالمرأة لما تمكن من الذهاب إلى هناك ويحصل الترداد منها الكثير، ربما ينظر إليها ذلك الرجل، أو الأولاد البالغون هناك ينظرون إليها وهي تنظر إليهم، ويحصل الفساد من ذلك النظر، لأنه بداية الشر من النظر كما يقولون. مسألة الجنازة، طبعا في بعض البلاد إذا حصل تشييع الجنازة يخرج الرجال ويخرج النساء، فيزاحم الرجال النساء ويزاحم النساء الرجال. طبعا مثل هالأماكن لا تمكن المرأة من الذهاب إليها بسبب هذه المزاحمة. طبعا وكل مزاحمة، كل مزاحمة التي ينبغي ملاحظة الفتاة فيها عدم تمكينها من تليفون، يعني بمجرد أنه يرن جرس التليفون تأتي وترفع السماعة. ما هو الداعي؟ لأن هناك بعض الأراذل، هناك بعض السفلة الذين يستخدمون التليفون لأغراض سيئة، وربما يسمعون الفتاة القبيح من القول فلماذا تمكن الفتاة من التلفون بمجرد أن يرن جرس التلفون هي ترفع السماعة؟ ينبغي أن تفهم الفتاة أن هناك أناس يتكلمون بالقبيح من القول ولا ينبغي هي أن تسمع ذلك، ومسألة التلفون وضع لمنافع لحاجات، فينبغي استخدامه في المنافع المقصودة والغايات الشريفة. أما مسألة أنها تمسك التلفون وتتكلم بالساعات وتتحدث بالحديث الذي لا فائدة فيه، فهذا بالإضافة إلى أنه ضياع وقت، هذا يعطيها الجرعة على الحديث في التلفون، وحصلت قضايا وحصلت مشاكل من المحادثات التلفونية. فربما يتكلم، يأتي شخص يتصل بالتلفون وتكلمه الفتاة فيكلمها بكلام معسول بكلام حسن فيخدعها ويوقعها في المعصية أو يوقعها في الأمور غير المحمودة بكلام حسن بكلام مغلف بثوب الحب وبثوب أنه يريد أن يتزوج بها وأنه وأنه، ويوقعها في أمور غير حسنة يسبب لها البلاء في سائر أيام حياتها من حيث لا تشعر، لأنه النساء يخدعن بالكلام الحسن. ولذلك يقول الشاعر: خدعوها بقولهم حسناء، قالوا لها حسناء فخدعت، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يضرهن الثناء. إذا واحد يمدحها يخدعها بالمدح، فلذلك ينبغي غلق هذا الباب. لماذا أدخل الأجنبي في داخل بيتي يكلم زوجتي ويكلم نسائي؟ لماذا؟ الأجنبي لا يستطيع أن يصل إلى داخل بيتي إلا بالتلفون، فلا أجعل التلفون سهل التناول بالنسبة إلى الفتاة. كذلك بعض الأجهزة مثل التلفزيون تمكن الفتاة من التلفزيون بحيث أنها تنظر إلى هذه المحطة وهذه المحطة وتنظر الأفلام غير الحسنة التي فيها مشاهد غير طيبة، يعني بحيث تفتح عين الفتاة على أمور لا ينبغي أن تعلم بها أو أن تفهمها. هذا طبعا غير مرغوب فيه، لأن بعض الإذاعات فيها تأتي بمشاهد غير حسنة، فتمكن الفتاة من التلفزيون تمكين كامل. طبعا هذا شيء يسبب مفاسد، يسبب تعريف الفتاة بأمور غير حسنة، ربما يوقعها في تتادم. فلذلك ممكن استخدام التلفزيون فيما ينفع ويكون بملاحظة الأبوين، وبعض الإذاعات غير الحسنة لا يمكن أن يجعل الأولاد يشاهدون هذه المحطات. وأيضا لا تمكن الفتاة أن تراقب التلفزيون هي لوحدها بحيث أنه لا نعلم ماذا رأت وماذا سمعت، أو جهاز الفيديو مثلا، أنها تمكن من جهاز فيديو يكون في غرفتها. وبعض كما سمعت أن بعض الفتيات في المدارس يتبادلن الأشرطة وأنت لا تعلم أي شريط تعطى الفتاة وتنظر إليه. أيضا من الأمور، وهو الأخير الذي نتكلم فيه، ملاحظة البنت ومراقبة البنت في عدم الخلطة بالرجال، وهذا نتكلم فيه وإن كان ذكرناه فيما سبق، لكن نتكلم في نقاط مهمة يقع فيها الابتلاء. من ضمنها مخالطة ابن العم والعمة وابن الخال والخال، يعني ربما تحصل أسرة في بيت يكون إخوة في بيت، وهذا له أولاد وبنات وهذا له أولاد وبنات، فأولاد هذا ينظرون إلى بنات ذاك وبنات هذا ينظرن إلى أولادنا. طبعا لأنه نشأ من الصغر هذا ينظر إلى تلك وهي تنظر إليه، فصار هذا شيء مألوف حتى كبروا. فربما لا تتحجب عنه وهو رجل كبير السن وهي كبيرة السن، حتى في بعض الأحيان قد لا تتحجب عنه بعد أن تزوجت، لا تتحجب عن ابن عمه، يقول هذا مثل أخوي. لا، ليس مثل الأخ، هذا أجنبي. بمجرد أن تكمل 9 سنين لابد من فرض الحجاب حتى على ابن العم وابن الخال. أو بعض النساء لا يتحجبن من أخو الزوج، أخو الزوج يقول هذا مثل أخوي. لا، ليس مثل الأخ، ليس مثل الأخ، لأنه لو أن الزوج مات أو طلقها جاز لأخيه أن يتزوج به، هو أجنبي عنها. أو مثلا زوج الأخت الكبيرة، بالنسبة إلى الأخوات الصغار قد لا يتحجبن عن زوج أختهن الكبيرة، وطبعا هذا لا يجوز لأنه أجنبي. بالنسبة إلى السائق الأجنبي، السائق الأجنبي أيضا بعض النساء ربما هذه الفتاة تذهب إلى المدرسة مع صاحبة لها، وأخوها هو الأخو تلك هو الذي يعني يوصل هذه البنتين إلى المدرسة. طبعا هذا باب ينفتح منه الشر، لأن هذه الفتاة تنظر أو تشاهد أو تلتقي بهذا الولد كل يوم صباحا ومساء، فهذا يجعل فرصة إلى حصول علاقة غير مرضية بينهم. أيضا الأعمال، بعض الأعمال شريفة، مثل أن تعمل المرأة كطبيبة، تعمل المرأة كممرضة، التمريض والطبابة مهن شريفة لكن بأصولها. أما أنها تخالط الأجنبي، تخالط الرجال وتختلط بالرجال، طبعا هذا لا يجوز، لأن الطبابة مستحبة، التمريض مستحب، لكن مخالطة الرجال محرمة. ولذلك السيد الخوئي رحمه الله في بعض فتاواه لما سئل عن ذلك، عن مسألة التمريض ومسألة الطبابة بالنسبة إلى المرأة بحيث تختلط بالأجانب، قال لا يجوز إلا في حال الضرورة المبيحة لأكل الميتة. يعني إذا وصلت إلى حد من الاضطرار، إما أن تأكل ميتة أو تعمل طبيبة أو ممرضة فقط لا مهنة أخرى، جاز لها أن تعمل هذه المهنة، أن تكون طبيبة وتخالط الرجال أو ممرضة وتخالط الرجال، بس بسبب الضرورة. طبعا إذا كان ما في مخالطة للرجال لا بأس، العمل كما قلنا مستحب. أيضا مسألة الذهاب للطبيب، ينبغي التدقيق في هذه المسألة، أنه إذا ابنتي مرضت أخذها إلى الطبيب الأجنبي، طبعا هذا لا يجوز إلا إذا كان حصلت ضرورة. ما دام هناك طبيبات يمكن أن يعالجن هذه الفتاة، لا يمكن أن أخذ الفتاة إلى الطبيب الأجنبي الذي ينظر إليها ويرعاها. هذا طبعا ما يسعه الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام، الآخذين بهداهم، السائرين على نهجهم، المقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفتاة هل نربيها بأسلوب الشك كقاعدة لتربيتها أكثر من الثقة فيها، حتى لو كانت أهلا للثقة في حال كونها مستقيمة؟ كثيرا ما يردد الناس هذا حظي وهذا نصيبي. ما هي فلسفة الحظ؟ وإذا كان الحظ توفيق من الله كيف يحصل عليه الإنسان؟ بالنسبة إلى الفتاة طبعا لا نربيها بأسلوب الشك مطلقا ولا الثقة مطلقا، لأن الشك دائما تشكيك فيها حتى لو هي أهل الثقة مو صحيح، لأن هذا يعني يفقدها
الثقة في نفسها ونحن ندخل عليها الشر من جهة سلوكنا معها، كما أنه لا ينبغي أنه نثق فيها فوق اللازم. ما في مانع، أنا أثق في ابنتي لكن أحوطها وأصونها، أثق في ابنتي لكن لا أثق في المجتمع خارج البيت، فلذلك لا يمكن أن أدعها تخرج، لا لأنني لا أثق فيها لكن لا أثق في المجتمع، لا أثق في كل أفراد المجتمع. مجتمعنا مو أنه كله أبو ذر وسلمان والمقداد، لا ليس هكذا. فهنا كما قلت المسألة مسألة اعتدال، مسألة أنه لا يكون بأسلوب الشك دائما ولا بأسلوب الثقة دائما. وإن كانت المرأة أهل الثقة أو الفتاة أهل الثقة، أنا لا أثق في كل أفراد المجتمع فأصونها وأحفظها. أما مسألة فلسفة الحظ، هذه طبعا من عبارات، يعني مي عبارات هي يعني التي يمكن أننا نرتب عليها حكم شرعي أو شيء فلسفة معينة، وإنما الناس دائما يلقون عجزهم، يلقون عيوبهم على الحظ. الحظ هكذا، لا، لماذا لا تقول تربيتي هكذا؟ في الواقع هذا تربية الأم، لماذا لا تقول تربيتي هكذا؟ أما تقول حظي، عادة في أغلب الأحيان إذا كان الفتى ربي تربية حسنة يخرج صالح، إذا الفتاة ربيت تربية حسنة تخرج صالحة في أغلب الأحيان أو في أحيان كثيرة. نعم، إلا في أحايين قليلة أخرى مع حسن التربية هذا الولد أو هذه الفتاة لا خير فيهما، هذا شيء ثاني. فنحن نعيب زماننا ونعيب الأشياء الأخرى والعيب فينا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. المفروض الإنسان ينتقد تربيته لا أنه ينتقد حظه. سؤال، قال الرسول صلى الله عليه وآله: العين تزني وزناها النظر. أرجو توضيح كيف أن العين تزني. طبعا النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى هو الزنا، العين زنا، العين هو نظرها إلى المحرمات، هذا معنى المراد بزنا العين. سؤال، ذكرت بأن الفتاة تبلغ من سن 9 سنوات، أي أنه تكلف بجميع الأمور ومن ضمنه الحجاب، فهل يعني ذلك قبل 9 سنوات لا تلبس الغطاء الوجه؟ لا يجب عليها لبس الغطاء قبل 9 سنين لأنها غير مكلفة على نحو العموم. سؤال، قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ما المقصود بملء جهنم من الجنة؟ الجنة يعني الجن، الجنة يعني الجن والناس. فالله سبحانه وتعالى تمت كلمته، يعني حكم بأنه سيملأ جهنم لعلمه بمعاصي الناس ومعاصي الجن. علم على حسب علمه الذي لا يتخلف أن كثير من الجن وكثير من الإنس سيحيدون عن طريق الحق وسيكونون يعاقبون بدخول النار. سؤال، عندما يجب قضاء صلوات لخطأ في الوضوء هل يكون إعادتها من سن 9؟ نعم، إذا كان في خطأ في الوضوء بحيث هذا الخطأ يبطل، يعني يبطل الوضوء، الوضوء باطل، ففي هذه الحالة يجب القضاء من الوقت الذي بوشر فيه الإتيان بهذا الوضوء ابتداء من سن 9. سؤال، هل الورع نوع من الاحتياط لإبراء الذمة؟ طبعا